كلمات قولوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام عليكم السلام في مصاديق قاعدة الإلزام، حيث تقدم بأن من مصاديقها ما ذكر في باب النكاح من أن العامة يشترطون الإشهاد، وقسم منهم يشترط الإعلان كالمالكية في عقد الزواج والنكاح، وعلى بينما يرى الشيعة عدم اعتبار ذلك. وبناء على هاتين النظريتين، فعلى رأي العامة، الآن احنا نقول عامة، نترك الإشهاد جانبا، الإعلان الإشهاد ناخذ، فعلى رأي العامة النكاح بلا إشهاد باطل، والوطي المترتب على ذلك إذا كان جهلا وطي شبهة، ولا تستحق المرأة النفقة وإلى آخره. وإذا وطأها المهر ما تستحق، تستحق مهر المثل. شنو يترتب على فساد العقد وكون الوطي شبهة مثلا؟ يترتب هنا. بينما على رأي الشيعة لا، النكاح يكون صحيحا. لكن هذه روايات قاعدة الإلزام تثبت حقا للشيعي فيما لو تزوج السني بامرأة من دون إشهاد، تثبت هذه الروايات حقا للشيعي في أن يتزوج تلك المرأة، إلزاما للسني بكون زواجه باطلا، لأنه هو يرى بطلان، هو يرى بطلان نكاحه من دون إشهاد وأوقعه. فإذا كان في مذهبه باطلا، من حق الشيعي، من حق الشخص الثالث أن يلزمه بذلك. وتكلمنا عن هذا الأمر فيما سبق. المصداق الثاني، ما لو كانت مطلقة، هذا في بحث الطلاق بعد يقع، إذا كانت المطلقة يائسة، أو احنا موردي أتينا في باب النكاح مورد الإشهاد، مصداق الإشهاد ومصداق ماذا؟ الجمع بين الخالة والعمة وبين بنت الأخ والأخت. الموارد الأخرى والمصاديق الأخرى ذكرت في بحث الطلاق. فمن جملة الأحكام التي يذهب إليها أبناء العامة أن المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة تثبت العدة، بينما الشيعة يذهبون إلى عدم ثبوت العدة لو كانت المطلقة يائسة أو كانت صغيرة، طبيعي مدخولا بها، غير المدخول ربما يوافقنا العامة، يائسة وكذا هذا ماكو عدة، إلى الدخول ما حاصل. أما إذا حصل الدخول، هنا مورد الافتراق بين المدرستين، أبناء العامة يرون ثبوت العدة ما دام دخول حاصل حتى لو كانت المطلقة يائسة أو صغيرة، بينما يرى الشيعة عدم ثبوت العدة. على ضوء هذا المطلب، لو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت، زين، هذا القيد أضافه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، لو كانت الزوجة شيعية فإلها حق أن تطالب بالنفقة أيام العدة. ليش قلنا شيعية؟ لأن السنية خوترى أنها شنو تستحق عدة أكو، وهذا يعني ما نريد نبحث على ضوء مذهبهم بينهم كيف يحكمون. احنا نريد نقول الشيعي هل له أن يلزم والحال يرى عدم ثبوت هذا الحكم؟ الشيعية لأنها شيعية الزوجة، ما دامت شيعية المطلقة، ما دامت شيعية ترى بأنها قد خرجت عن حبائل الزوج، صحيح لو لا بالطلاق، ما دامت يائسة أو صغيرة. وإذا خارج عن حبائل الزوجية، من جملة الأحكام المترتبة على الخروج أنه ما تستحق. أحسنت. لكن ما دام المطلق سنيا ويرى بأن هذه المرأة بعد في عد في حبائله، يعني يقول على أنه طلاق رجعي يمكن، فحينئذ لها أن تطالب وتستحق النفقة. هذا في مذهبهم. فإذن للمرأة أن تطالب بذلك إلزاما له، إلزاما له.
لو أرجعت
لو
أرجع الشيء يعني
لا هسه هذا ما علينا، هذا بينها وبين الله، هي لازم شنو ما ترجع كذا، هذا شيء آخر، هذا فرد بحث آخر. أكو مسائل مشاكل وهو هي بعد هي تنبع من هذه ماذا الزواجات والطلاقات والإيه. لكن احنا ذن الموارد اللي تكون من مصاديق قاعدة الإلزام نريد نتكلم عنها. هذا مورد. المورد إذا كان شيعي والزوجة اللي طلقها من غير الشيعة سنية، وهو الزوج يرى بأنه ما دام مطلق زوجته وهي يائس أو صغيرة فلا عدة لها وتكون خارجة عن حبائله، ولا تعود العلقة إلا بزواج وعقد جديد. زين. خب إذا كانت الزوجة سنية تقدر تقول له في أمان الله وتروح البيت أهلها ما دام هي ترى نفسها بعد في العدة، لأن هي حسب مدرستهم الفقهية ترى نفسها في العدة، في العدة. وإذا بالعدة مما يترتب على كونها في العدة، واحد تقدر تطالب بالنفقة، ومو بس اللي إلها تقدر تطالب به، اللي عليها أنه شنو ما تخرج من البيت إلا برضا إلى آخر ذني، لأن بالعدة ذني بعدهن.
هذا ما مو وقعت الإلزام.
ها؟
مو وقعت الإلزام حينئذ.
شنو ترى؟
هذا لا هو إذا قلنا أنه يلزم كذا كذا إذا ما كان شيعي.
المطلق شيعي.
وهي غير شيعية.
وهي غير شيعية. هي غير شيعية، هي تقول لها في أمان الله. نقولها وين في أمان الله؟ مو أنت ترين نفسك أنك في العدة بعده، فإذا في العدة طلاق رجع أخوتي بعدك زوجة.
بس شلون مسألة مشكلة من جهة أنه هذا الآن هو بحسب بينه وبين الله؟
هي دائما، هي دائما قاعدة الإلزام هي بينه وبين الله.
لا لا،
جيب لي فرد مورد ما بيه ماكو بيه بينه وبين الله.
كذا حليلة له ينظر إليها إلى آخره، هذا مشكلة. بس
ليش مشكلة؟
وبأي دليل يستحل النظر إليها مثلا أو ما شافه
إلزاما لها؟ وهي بعد
هو ما هو ليس
زوج لها كيف ينظر؟ أي لا يقدر لا لا لا, لا تقول يقدر يأذيها يقدر شنو يقولها لا طلعين لا طلعين من البيت. ضعيف مسألة أنه يجوز له أن ينظر بينه وبين الله وهذا ما يجوز عن هي يقولها يلا مكني نفسك بس هو يحرم عليه يجي يأذيها أفرم الأذية مو صحيحة لكن سأرد أقول أن شنو نتائجها هذه نتائجها إيه السأت تقول على أنه لا يمكن التفكيك لا يمكن التفكيك ظني مو فرد شيء عزيز أنه إذا فرد واحدة هي في نظرها أنه ما جايب طواف نساء تحلف بالله تقول أنا ما جايب طواف نساء هو يحلف بالله أنه لا هي جايب طواف نساء مشتبه مو هذا يتهم تلك ولا تلك تتهم هذا لا كل واحد بينه وبين الله إيه هذا يحترم ذاك هذا وظيفتها أن شنو إذا زوجها طلب من عندها تمكن نفسها لكن ابتداء إلى عاق كل واحد شبيه هذا واضح له لا خب هسه أكو بعض الأشياء أذكرها شنو فيما بعد قال ثلاثة المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة لا تجب عليها العدة مع الدخول بها لدى الإمامية وإلا إذا لم يدخل بها فحتى أبناء العامة هم لا يرون ثبوتا بينما تجب عند العامة العدة وعلى هذا راح يترتب تترتب بعض الآثار فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت بالهامش تشوفون على أنه أضاف هذا القيد السيد الخوئي رحمة الله عليه وشنو توجيهه ما معلوم فلو كانت شيعية فلها حق المطالبة بالنفقة أيام العدة باعتقاد لأنه إذا بعدين تشيعت خب بعدين تستحق شنو بعدين تستحق الروايات قد لا تكون شنو قاصرة الدلالة عن إفادة أنه لو حصل ذلك بعد ساعة الساعة الروايات لأن على خلاف القاعدة فإذا كان بها إطلاق عم هذه الحالة كلام السيد في محله لكن إذا إطلاق ما بها من هذه الجهة التفت شنو خو مقصودي فحينئذ خلاف القاعدة لأن هذا الحكم الإلزام خلاف قاعدة إنما صير إليه لدلالة هذه الروايات وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت فلها حق المطالبة بالنفقة أيام العدة باعتقادهم فلازم هم مات
بنظر الزوج ما يجب
شنو بنظر الزوج
ما تجب النفقة
ليش بنظر الزوج يجب والمسني المطلق كذا اثنينات مشيعة ما يصير اي ذاك الفرض الثاني اي واذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة فله الحق في الرجوع اليها الزاما لها بالعدة وبأحكامها التي منها السهنان شيخ أحمد حفظه الله قال لا بين وبين الله سقط قاعدة الإلزام تكون وسيعة ظاهرا هكذا أما اللي بحيث حتى هذا المورد هم يجوز لأن هي قضية بين وبين الله في كل الموارد بين وبين الله هي موجودة مو بس بهذا وبأحكامها التي منها جواز الرجوع فيها إليها فيها سؤال هسا إذا كان الزوج سنيا يعني المورد الأول من جملة وهي شنو
شيخنا في الحرفان هذه الشيكة في الفرض الثاني إذا انعكس وكانت الزوجة الشيعية والزوج السني أيضا هنا يقال أنه ينبغي لها أن تطالب مثلا بنفقة فيما لو رجع عليها من غيرها مثلا وتمكن نفسها وإلى آخره نفس الشيء
زمن له تطالب شنو
بالنفقة مثلا ومشاكل ويعني يجوز لها أن تمكن نفسها إلى آخره
ليش ليش شلون بالله هاي شلون التفتوا شيخ أحمد شي يقول
نعم الزوج بحسب الفرض عامه
أي.
وطلق فهي في العدة
أي.
وما دامت في العدة فتلزمه تلزمه النفقة إلى آخره صحيح. فلو أراد الرجوع إليها مراجعتها هي بحسب الفرض
تلزمه النفقة شنو من يابا
ما دامت
زوجه
أي.
فالآن لو أراد أن
هو يرى بأنها خرجت عن حبائله من اللي يرى وجوب النفقة إيه؟ هو يرى بأنه هذا بعد مو بالعدة عدة ما أكو
لا عدة
عفوا عدة أكو عفوا 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 إيه إيه صحيح إيه
الزوج الآن هذا
فلها أن تطالب بالنفقة
إذا راجعها الزوج إذا راجعها الزوج بحسب الفرض
أيه؟
يعني
خب
إذا كان طالب يجوز الزوج الشيعي أن يراجع زوجته
خب
حينئذ هذا العام أيضا لو أراد أن يراجعها مع أنها تطالب بالنفقة فلا ينبغي لها أن تمتنع عن فراش
ليش هذا جاي. هذا ليش هذا مو قاعة الإلزام هذا عليه مو له قاعة الإلزام تقول كل ما الصالح أسويه لو اللي ضده ما قوانينهم اللي تلزمه بشيء عليه أنت تقدر تطالب بها تقول أنت أخذت ضيقت الخناق على نفسك آمنت بهذه الشريعة وهذه الشريعة تقول لازم تدفع ضريبة لازم إيش تسوي لازم تترك كذا مو اللي لصالحه خب الآن من نتائج الفرع الأول يعني ما لو كان الزوج عاميا الزوجة شيعية أو مو شيعية من نتائج ذلك أنه لو طلق إحدى الأختين كان متزوج هند طلقها وهي يائس أو صغيرة وبناء على أنها بعد في العدة وجي يقدر يتزوج أختها إذا كانت خامسة يقدر يتزوج رابعة يقدر يتزوج خامسة إذا ما خارج عن العدة لا ما يقدر يتزوج واضح خب هذه من نتائج تلك إذا أكو بعد نتائج أخرى أتهم ما ترتبها الآن هذا بعض الأحكام ذكرت في الكتاب وإلا كامل الأحكام أنت عليك واضح لو لا يعني من جملة الأحكام إذا كان قد تزوج امرأة ولم يدخل بها يقدر يتزوج بتها احنا نقول اذا طلقها وما داخل بها يقدر يتزوج بتها ليش لانه هاي ما عليها عدة ولم يدخل بها الآية هم تقول شنو تقول هذه مو حرام عليك لان الحرام هي شنو دخل ايه مو تشيلوا لا بينما أبناء العامة اللي يرون بعده هذا بالعدة فعلا ما يقدر يتزوج بتها لازم ينتظر إذا انتهت العدة حينئذ يقدر يتزوجها فالنتائج متعددة موجودة بعد نترك هذا مصداق من المصادق من المصادق الأخرى ما ذكر في باب الإرث وهذا تقريبا مسألة الإلزام تجدها شنو واضحة في باب الإرث لعله من جملة الأحكام اللي مذكورة بالإرث مسألة شنو التعصيب كما أشير إليه فيما سبق إحنا ومسألة العول مسألة العول المقصود بها خلاف مسألة التعصيب في العول السهام تزيد عليه من على الفريضة يعني تلقى لك عندنا سبع أزداس ما يصير سبع أزداس المقصود أنه تلقى لك أشخاص مشتركين بالإرث الكل واحد أكو سهم مفروض في الكتاب الكريم مو إحنا السهام المذكورة في الكتاب الكريم محصورة، يبدأ من السدس أقل شيء ويصعد المن إلى لا تستعجل وأحسنت إلى الثلثين. فإن كانت اثنتين وإن كانت اثنتين فأي مو فإن كانت اثنتين أي فوإن كنا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك مثلا، تلقى من الثلث تصعد لي فوق. ما يجتمعون أشخاص وراث إلهم كل واحد سهم من هذه السهام المفروضة بالقرآن بحيث تزيد سهامهم مجموع سهامهم على الفريضة؟ بس مستحيل مستحيل. وبالروايات هي تقريبا شنو، مو لفظة مستحيل موجودة، ما يشير إلى ذلك. أبناء العامة لا عدو. فبعدين تعال تلقى لك العركة تصير عليه من ترجع شنو الزيادة هاي من يخسرها بالسوية، لا يختص بيها الخسارة البعض وكذا. احنا ما عدنا في مأمن. المشكلة الثانية أو الأمر الثاني اللي تبنته مدرسة أبناء العامة مسألة التعصيب، هاي بالعكس هذه تقول على أنه شنو أصحاب السهام الحاضرين قليلين، بحيث إذا دفعنا إلى حصته هذا صاحب السهام يبقى عندنا زائد بالتركة. شو نسوي لها هذه الزيادة؟ مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم شو تقول؟ تقول الزيادة ترجعها عليهم أو على بعضهم. الموارد تختلف. جيد. بينما مدرسة أبناء العامة لا، تقول هذه الزيادة عليكم السلام توصل إلى من؟ إلى العصبة، أقرباء الأقرباء من جهة الأب، العام الأخ، ذولا. فذولا قاعدين شنو فاتحين أفواههم يردون يلتقمون قسم من التركة. احنا نقول هذا لا مو جائز، هذا أكل حرام، ما يستحقون ذولا. هسه الآن لو كان السني، لو كان الميت سنيا، المناسب حتى لو كان شيعيا، المهم لعله الوارث الموجود كان سنيا، عنده بنية والبنت شنو حتى لو الأب شيعي، البنت الوارث ايش كانت؟ القرآن شي يقول إلها شقد؟ نصف. النص الثاني شو نسوي له؟ لو كانت شيعية كنا نعطيها النصف الثاني، باعتبار كونها سنية الروايات دلت على أنه هي لو كانت عمة إيش كانت تروح للمحكمة شو تقول؟ تقول الطون الزيادة لو كانت عمة هي، وذيك اللي تأخذ شنو الموجودة بنت شيعية أو سنية كانت الطالب بالعصا لو لا تأخذها منكم لو لا أنتوا سأخذوها منها. لو كانت شنو هي الوارثة الوحيدة، واضح شنو بعدها. فالروايات تلزم الطرف، لكن ستطبيقها تطبيقها الواضح لو كان الوارث سنيا، الوارث سني وانحصرت التركة، انحصر الإرث به وزاد على سهمه، فحينئذ يمكن أن يتحرك الشيعي، العصبة الشيعية تتحرك وشنو تطالب بحصتها إلزاما لهم. هسا المتوفى شيعي المتوفى سني قد ما يأثر هذا ما دام لأن لو كان المتوفى سنيا لكن الوارث شيعي نقدر نلزمه؟ خوش انه هو ما تقول انا من ربعكم واضح لو لا؟ يعني من كان يطالب لو كان عصبة هيك قد يفهم من الروايات، من كان يطالب لأجل كونه عصبة إذا كان هو الوارث يلزم بذلك. يقولوا له بشكل ما من له الغنم فعليه الغرم، طبيعي ماكو هيك بالروايات لكن إيه أريد أقرب الفكرة. واضح سيدنا؟ هذه العصبة من المسائل اللي كانت شنو مسرح للنقاش والجدل بين المدرستين بين الشيعة والسنة، زين، بحيث صارت مسألة عدم إرث العصبة اللي هي أقارب من جهة الأب كالأخ والعم و حتى صارت هذه من ضروريات مذهبهم عدم توريث العصبة. وبالنقطة المقابلة صارت مسألة الإرث توريث العصبة من ضروريات مذهب أبناء العامة إلى هذا الحد، زين. ودليلهم واحد من أدلتهم الإجماع، هو الله يخلي الإجماع، أنت وين ما تيه تجيب الإجماع. ليش؟ لأنه هم عاشوا فقر من حيث الحديث، لأن أنت أي واحد لما يضيق الخناق عليه يقول أنه لازم تجيب لي رواية من كذا، خو لما تقول من كذا وضيقت الخناق، خو مو كل الروايات مو كل الأحكام موجودة بذاك المصدر، فتلتجئ إلى إحداث مصادر ما أنزل الله بها من سلطة. فلذا تجد قضية الإجماع سوقها شنو؟ ماشي. فتجد ابن قدامة هنا يعبر ويقول هذا قول عامة أهل العلم، ويقال أيضا وإليه ذهب عامة الفقهاء، إشارة إلى الإجماع، بينما الشيعة لا يناقشون إجماعهم ويطعنون على في إجماعهم. ليش؟ لأن أحد أعلام الأمة اللي هم يقبلوه خالف في ذلك، ابن عباس، هم يسموه حبر الأمة، هو وجماعة خالفوا في ذلك. وأنقل إليك شنو هذا المقطع، زين، قال وإليه، هذا بالمغني يقوله يعني إلى القول بالتعصيب، ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس. فإذا مو إحنا ندعي ابن عباس حتى هم يقولون لا الإجماع شنو، وهم عندهم عمات إذا ابن عباس طلعوا كذا المناسب خدش الصير وين بالإجماع. إيه، ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه إلى التعصيب، ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه، فإنه يروى عنه ابن عباس أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات، فقال في بنت وأخت. المناسب أبناء العامة شي يقولون في بنت وأخت، البنت نصف إلها، لأن القرآن خو يقول بعدها مو بكيفهم هذه، والبقية شنو؟ للأخت، ما عنده هو من العصبة إلا الأخت. فقال في بنت وأخت للبنت النصف ولا شيء للأخت لأن خالف العامة. فقيل له إن عمر قضى بخلاف ذلك. وهذه تقدر من هذه أنت تقرأ الجذور والشنو تاريخ هذه المسألة فتأمل. إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف وذاك النص مال البنت خو واضح إيه. فقال ابن عباس أنتم أعلم ما يقدر خشون يحكي هسه أنتم أعلم أم الله أم الله يعني شنو أم الله يريد هو يقول ابن قدامة أنا جاي نقول لك إلا هذا يريد قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك جاي يقول ليس له ولد للأخت شقد خو إذا تريدون مع وجود الولد هم كذلك إذن يكون قيد ليس له ولد شنو لغو إذا صار البناء له ولد ليس له ولد الأخت شقد ضربة واية قوية إيه. لكن لمن يعقل قال يريد قوله تعالى إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد واضح على أنه مثل تخلف مثل ابن عباس يكون مخدشا للإجماع هذا من جهة الإجماع من جهة الأخبار يروون روايات متعددة أيضا الكثير منها نوقش لكن البعض متفق عليه فيما بينهم ومن جملة ما اتفق عليه واتفقوا عليه فيما بينهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر بس ذاك قول ابن عباس بعد يهدم مثل هذه الأحاديث اللي بلي أمرها يكاد يكون واضحا لأن ابن عباس واضح لما جاي يذكر هذا الشيء معناه ما عدنا عنه صلى الله عليه وآله ما يدل على التعصيب خب يرى الإمامية أن التركة إذا فضل منها شيء عن السهام المقررة المفروضة رد الفاضل عليما على ذوي السهام بينما العامة ترى رده على عصبة الميت وبينا شنو المراد بالهامش موجود كالأخ أو الأخت أو العم أو العمة وهكذا وهم وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الإمامية أي يرد الفاضل على ذوي السهام بطلانه يستلزم يعني شنو رد الزائد على ذوي السهام فإذا ما كانت إلا بنت واحدة البنت ترث الجميع كل التركة نصفها فرضا والباقي النصف الثاني شنو شي يسموه ردا هذا الاصطلاح خب وعلى هذا فلو خلف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الإمامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة والباقي وهو النصف الثاني يرد عليها فترث جميع الترك كل الترك وأما على رأي العامة وإذا كان فرد ولد ذكر عنده وعم الولد إيش قد يرث يلا كملوا 10 ثواني يلا أعيد السؤال لو واضح السؤال واضح شيخ معين خب إذا كان تارك بنت وعمة أو عام. البنت اتضح مدرسة أهل البيت شو تقول، مدرسة الطرف المقابل أبناء العام شو يقولون. إذا كان تارك ابن مو بنت، ابن وعم ذولاك مذأنث، ذولا سويهم مذكر.
ما في سهم
شنو؟
ما في سهم بالذكر.
اي شنو قل لي شنو هسه قاعدين ذولا هنا انا شنو مفتيين
كل الارث الولد
كل المدرستين، لو مدرسه الشيعة لو مدرسه العامه
كل المدرستين، لانه بحسب الفرض ما ليس مفروضا،
يعني ما اكو بعد هنا ليس موضوعا موردا يعني للتعصيب. هنا مو مورد للتعصيب، مورد التعصيب ما اذا كان هناك من ياخذ بالارث ياخذ سهما فالباقي حايرين بيه احنا شو نسوي له، لان هذا الله قال الى نص ما قال الى كله. بينما اذا ترك من ليس له سهم مثل الابن، الابن ما له بالقران شنو سهم من السهام، لا ثلث لا ثلثين لا سدس لا ربع لا نص لا ثمن لا، فيرث الكل قرابة بالقرابة، بعد ما باقي شيء حتى فلذا هذا المورد بعد ما يكون من مصاديق مسألة التعصيب. جيد. وعلى هذا فلو خلف الميت بلي وعلى هذا فلو خلف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الإمامية يدفع النصف إلى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها، وأما على رأي العامة فيدفع النصف الباقي إلى الأخ. ويترتب على هذا أن الأخ إذا كان من الإمامية، شلون العماية قلنا من الإمامية الكذا، والبنت من أبناء العامة، إذا البنت إمامية وما يصير الإمامي يلزم غير يلزم الإمامية، هذا واضح هذا. فلا بد أن نقول صاحب السهم غير إمامي وذاك اللي يريد يأخذ إمامي. قال والبنت من غير أخذ الأخ الباقي، أخذ الأخ الباقية يعني النصف الثاني بمقتضى قاعدة الإلزام. وهكذا لو ترك الميت بنتا وعما فإنه لو كان العم إماميا والبنت ليست كذلك، لأن البنت إذا كانت كذلك هو واضح أمرها، جاز له أخذ النصف بالتعصيب طبقا لقاعدة الإلزام. وهذا المورد العم إمامي والبنت ليست كذلك، هذا هو تقريبا هناك عمة كانت مو عم، مورد رواية عبد الله ابن محرز المتقدمة صفحة 64 رقم 3، ترك بنتا وأخته لأبيه وأمه، هسه هنا فرضنا عم. جيد. وبهذا يتضح حكم مسألة التعصيب. المسألة الأخيرة في هذا البحث هنا، احنا ان شاء الله اذا الله اعطانا ان شاء الله عمر قد غدا نذكر شنو موارد اخرى، لان هذه مسألة الالزام قاعدة الالزام ما مختصة بهذه الابواب ولا مختصة بهذه المصاديق من هذه الابواب، قد نتوسع غدا إن شاء الله. في باب إرث الزوجة أكو كلام، في باب إرث الزوجة أكو كلام. الزوجة اشترث أصلا بشكل عام، ما علينا دعنا من أبناء العامة بعدين نجي إلى مسألة أبناء العامة حتى نشوف قاعدة الإلزام اش تقتضي. لا هسه احنا بيناتنا أصلا الزوجة اشترث، ترث من كامل تركة الزوج. الكلام إذا الزوج توفى والزوجة باقية، إذا العكس الزوجة توفت الزوج إلى حق أن يرث ماذا يستحق من كامل التركة، يعني من المنقول وغير المنقول. أما إذا انعكس الأمر ومات الزوج زوجته تستحق أيضا من كامل التركة حصتها اللي هي ثمن أو ربع، حتى يعني من غير المنقول، الأرض، الأشجار، البناء، الكذا، لو لا ما تستحق. لو نفصل بالمنقول غير المنقول، غير المنقول نقول من الأرض لا ترث، أما إذا كان غير المنقول شجر وكذا ترث، لكن لا ترث من عينه بل ترث من قيمته، وآثار تترتب على ذلك. أي مثلا إذا قلنا من قيمته، كما لعله الرأي السائد الآن هم ذلك، ما أريد أقول الكل لأن أكو من في الجملة مخالفة، يرث ترث ماذا؟ من الأرض لا ترث، من البناء ترث، ترث قيمة لا عينا. يعني شنو؟ يعني الوارث يملك لكن لازم يدفع لها، هو اللي هذا شو اسمه البناء، لكن لازم يدفع حصة أمه. الأب مات ترك ابن وأم، ترك ابن وزوجة، هذا الابن أمه تستحق يا شريكة بالإرث في الأموال المنقولة، أخو واضح. بالأرض لا، بالبناء إي، لكن إي بأي معنى؟ من غير المنقول، من المنقول، من المنقول الأموال المودعة في البنك، أو هذا الموكيت اللي هو منقول، أو هذه الكاميرا من عينها ترث، فلا هو يقدر يتصرف بهذه من دون، ولا هي تقدر تتصرف. بينما في مسألة غير المنقول من أرى من غير الأرض، غير الأرض قلنا شنو؟ لا ترث لعل الأكثر يذهب إلى ذلك، لكنه من عينها من قيمتها تشاركه، يعني يقدر هو يبيع ويعطي، مو شريكة بالعين، واضح له لا؟ فإذا راح أجرها شنو الشقة، وهذه شنو تستحق من بناء، من بنائها، لكن قيمة لا. فلو راح أجرها الأجرة تستحق من عندها أو لا؟ هنا اختلافية همات. هذا بعد ندعه هواية، ترى أكو بذني شنو مسألة إرث الزوجة بيها نقاط للاختلاف. هسه الآن نريد نجعل هذه المسألة من مصاديق قاعدة الإلزام. غير الإمامية اللي يرون أن المرأة ترث من جميع التركة إذا مات زوجها وأولادها سنة، تقدر شنو تضرب معهم سهمها في كل التركة، حتى من الأرض لو كان رجلها، لو كان شريكها في الإرث مو زوجة، لو كان شريكها بالإرث شيعي تقدر تأخذ من الأرض؟ لا، لا مو مورد قاعدة الإلزام. لما كان شريكها بالإرث اللي هو ابنها أو غير ابنها، أخ، عم، أبو، أم، لأن الزوجية تشارك كل الطبقات، مو هتشلو لا، مو هتشلو لا. فإذا كان شيعي ما تقدر الزاحمة والطالبة، إذا كان سني ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هسه المتوفى الله يرحمه شنو ما عليك به، قاعة الإلزام ما جاي تطبقها برأس المرحوم، جاي تطبقها في حق من؟ ها؟
حق الزوج.
لا، بحق يعني شنو؟ بقية الورثة. إذا كانوا من أبناء العامة تقدر تطبقها قاعة الإلزام، إذا لا لا. إذا واحد شيعي واحد سني من الورثة، موسى بدين عيسى بدين، هنا أنا من ساهم ذاك مثلا، قد يقال بعد بالتبعيض واضع له لا، فما تقدر تيجي تضرب للجميع راح حتى شنو تلزم الشيعي في حصته، هذا ما إلى معنى. مات واضح طبيعي بعد الالتفات إلى أنه روايات الإلزام من هالناحية مطلقة تشمل ما لو كان واحد شيعي واحد سني، إيه لا تقول لي خلاف القاعدة والقدر المتيقن كلهم شنو سنة، لا ما أظنه بعد يستفاد منها. واضح لو لا؟ أي انحلالية شو تقول ما أدري، يقول المطلب واضح إن شاء الله. قال في باب خمسة، في باب إرث الزوجة يرى الإمامية أنها ترث من الأموال المنقولة، وعم طبيعي هنا أنا هم صار كلام قلت أكو مسألة خلافية، إن لم يكن لها ولد من الزوج المتوفى، هي لم يكن لها ولد مو المرحوم لم يكن له، مو إحنا اللي بذهننا شنو الميت إذا عنده ولد هي إيش قد تأخذ ثمن، إذا الميت عنده الزوج عنده ولد من عندها أو من غيرها هي إيش قد تأخذ ثمن، وإذا ما عنده ولد هي تستحق. أكو أقوال مفصلة أخرى في إرث الزوجة تقول مثلا إن لم يكن لها ولد من زوجها، هي لم يكن لها ولد واضح، فلا ترث لا عينا ولا قيمة من غير المنقول من الأرض، وأما البناء فترث كذا. شوف تنظر إلى ما لو كانت هي الوارثة لها ولد من ميت ولم يكن لها ولد، فالأقوال متعددة هنا. إسا إحنا ما يرتبط ببحثنا قاعدة الإلزام نذكرها، شو نقول؟ نقول في باب إرث الزوجة يرى الإمامية أنها ترث من الأموال المنقولة، وأما الأموال غير المنقولة قسمين، غير المنقولة مرة أرض مرة بناء وشجر وأشجار ونخيل من هذه الأمور، واضح له لا؟ وأما الأموال غير المنقولة وهي الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار ونخيل فلا ترث من الأرض شيئا، هذا رأينا إحنا. أما من غير الأرض مما لا ينقل بناء وشجر، قال وترث مما ثبت عليها، لكن من لا من عينه، هذا رأي الإمامية. فإذا فرد تفصيل بين ما ينقل وما لا ينقل، واللي لا ينقل أما شنو أرض وغير أرض، هذا رأي مو متفق عليه عند الإمامية، واضح له لا؟ وأما العامة فيرون أنها ترث من جميع التركة بدون تفصيل، من دون تفصيل بين ما ينقل ولا ينقل ولا ينقل أرض أو غير أرض. وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الشيعة بينما بقية الورثة من غيرهم فلها أخذ الربع أو الثم، الربع إن لم يكن للمرحوم ولد، الثمن إذا كان له ولد، من جميع التركة بقاعدة الإلزام، واضح هذا؟ لكن هذا ناظر بقية الورثة من غيرهم، إذا تبعضوا هم المناسب التبعيض قد يقال من سهم اللي يرى بأنه تستحق، لأن حسب رأيه جاي تأخذ المرأة أقل من حصتها، فلازم هو يجبر. تتمة الحديث والامتحان إن شاء الله إلى غد بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.